قال الإمام مسلم رحمه الله: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مسرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية؟ أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ساق السند إلى وكيع. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال: وحدثنا زهير بن حرب حا وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ كان الكلام في الدرس الماضي على الوقت، وعلمنا الوقف الذي أوقفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن عمر رضي الله تعالى عنه لما أصاب هذا المال في خيبر استأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمئة السهم التي اشتراها في خيبر على أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، هذه صدقة عمر رضي الله عنه، وجعلها عمر رضي الله تعالى عنه في الفقراء والقربى وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله والضيف. ورخص عمر رضي الله تعالى عنه لمن ولي أمر وقفه أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، يعني لا يأخذ من هذا الوقف ما يجعله مالا له يستفيد منه، وفي رواية غير متمول أو متأثل، ومتأثل ومتأول بمعنى متمول ومتأثل بمعنى واحد. هذا وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والوقف جائز في شريعة الإسلام، وقد أوقف وتصدق مخيريق اليهودي بالصافية وببعض بساتين له في عام أحد لما سمع الهيعة والنداء، دخل مخيريق اليهودي في الإسلام، أراد الله تعالى له الخير فأسلم وجعله ماله في سبيل الله وذهب إلى أحد واستشهد يوم أحد وما صلى لله ركعة وما سجد لله سجدة. الأمور بالخواتيم، الأمور بالخواتيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا الأمور بالخواتيم، ولهذا على العبد أن يقرأ باب الله ويلظ على الله ويتضرع إلى مولاه ويسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا يغتر بصلاحه وتقواه، ولا يغتر بجاهه، ولا يغتر بقرباه، وإنما عليه أن يلظ على مولاه. الأمور بالخواتيم. مخيريق رضي الله تعالى عنه استشهد وجعل حدائقه وبساتينه في سبيل الله. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذه الوقفية التي أوقفها عمر ذكر الروايات التي ذكرها الرواة. رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده، وذكر في رواية ابن عمر قال عمر أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا يا رسول الله، اشتراها بمالي، لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، هذا المال العزيز عندي أصبته، ما رأيك؟ ماذا تراني أفعل يا رسول الله؟ أدعه للورثة أم ماذا؟ فأشار إليه النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالمشورة السابقة، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر وقال إنها في سبيل الله، أوقف حبس سبل، وأنها لا تباع وأصلها يبقى، وأنها لا تورث ولا توهب، وأنها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل. وقف عمر رضي الله تعالى عنه تكلم عليه الإمام، تكلم عليه العلامة ابن القيم، ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتابه إعلام الموقعين، وأطال الكلام على ما يتعلق بقضية وقف عمر التي هي أول وقف في الإسلام، رضي الله عن عمر ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أشار عليه النبي بأن يوقف، المال العزيز عندهم يتصدقون به، المال العزيز عندهم يوقفونه. ولا مانع من أن أذكرك بقصة أبي طلحة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بستانه الآن داخل زيادة المسجد النبوي من ناحية الشمال، بستان تسمى بيرحاء، بيرحاء مستقبل المسجد، فيها بير ماءها عذب. النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى بيرحاء يطلب ما يشرب ماء عذب، لما أنزل الله تعالى قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا الأنصاري الجليل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام كأن الله تعالى يسألنا يطلب منا أن نتصدق، ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا رسول الله أنفس مال عندي بيرحاء، ماذا تراني أفعل؟ فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعله في أقربائه، فجعله في أقربائه، في أقرباء أبي بن كعب، جعله في حسان بن ثابت، الجماعة المحيطين به، صدقة وهي أنفس أموال أو مال عندهم. أما باب اليوم فيقول فيه الإمام مسلم: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. المعنى أن من له شيء يوصي فيه لا ينبغي له أن يمضي عليه ليلة أو ليلتان إلا وصيته مكتوبة عنده، كما سبق الكلام على ذلك. إذا كان لأحد عليه حق يجب عليه أن يوصي ويسجل بأن لفلان علي كذا ولفلان علي كذا ولفلان علي كذا، ليس له شيء يوصي فيه، أيجب علي أن يوصي؟ الجواب لا. كأن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يتعرض لذكر خلاف في هذه المسألة. هذه المسألة هل يجب على كل مسلم أن يوصي عنده شيء أو ليس عنده شيء؟ عنده شيء أيجب عليه أن يوصي ولو لم يكن لأحد عليه حق؟ هذه مسألة خلافية. جماهير أهل العلم أن الوصية لا تجب إذا لم يكن لأحد عليه شيء، لا تجب، وإنما ذلك أمر مشروع ومندوب. لكن لو كان لأحد عليه حق يجب علي أن أوصي. ليس لأحد علي شيء، أنا بالخيار، إن أردت أوصيت وإن لم أرد لا شيء علي. جماعة قلة من أهل العلم يقولون يجب عليه أن يوصي، عليه شيء ليس عليه شيء عليه أن يوصي. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى: كتب عليكم الوصية إن حضر أحدكم، كتب عليكم إن حضر أحدكم الوصية، كتب بمعنى فرض ووجب أن توصي عند حضور الموت، إما أن توصي بعمل بر إحسان، إما أن توصي بشيء واجب، إما أن توصي بالعناية بتقوى الله، بالعناية بأوليائك أقربائك وما إلى ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر بالوصية كان في أول الإسلام، وبعد ذلك نسخ هذا الأمر وبقي الأمر على الندب إلا من كان عليه شيء إن لم يوصي به ضاع حق الغير، يجب عليه أن يوصي. أما إذا لم يكن الأمر على هذا، إن شاء أوصى وإن شاء ترك، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. لذا قال الإمام مسلم: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وذكر رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما أوصى رسول الله، بمعنى عند الاحتضار ما أوصى بشيء عندما حضره الموت صلوات الله وسلامه عليه، وقد حضره الموت وقد مات، لأن الله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، ولأن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ولأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيها الإخوة، لا يقدس النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، الله تعالى ما دعانا وما أمرنا أن نقدس النبي به. إن بعض الغلاة يقولون لا يجوز أن تقولوا مات رسول الله، ومن قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آثم عاصي مذنب، والله تعالى يقول أفإن مات، والله جل وعلا يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أفإن مات. الموت التي كتبها الله على بني آدم واقع على كل عين تطرف، واقع على كل مولود، كل من ولد لا بد أن يفارق هذه الحياة. هذه الحياة ليست للبقاء، وإنما الدار التي خلقت للبقاء هي الدار الآخرة، دار الحيوان. وإنما هذه الدار سميت دار الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، دنيا دنية ليست باقية ولا خالدة. وعلى العاقل أن يعلم أنه ما دام أنه مولود لا بد أن يموت، أن يعمل لما للدار الآخرة، يغتنم الفرصة قبل أن يفوت الأوان. الأوان يفوت. الإنسان عبارة عن شجرة قائمة تسقى بالماء فتخضر وتورق وتزهي وتكون نضرة، بعد ذلك يأتي عليها وقت لا ينفعها الماء، الورق يضمر يصفر يتحاد، كل يوم ورقة وعشرة وعشرين ومئة، تيبس هذه الأوراق ويبقى العود قائم، ييبس العود بعد ذلك يأتي الحطاب فيهدمها ويكسرها، بعد ذلك يوقد بها النار انتهت. كذلك أنا وأنت يا بني آدم ما دمنا مولودين كل ابن أنثان وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لابد كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول عندما دخلت عليه ابنته كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. هذا أمر يوجب على العاقل، يوجب على البصير، يوجب على الكيس أن لا يغتر بهذه الحياة. أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين من قبلنا؟ سألوا نوحا عليه السلام، والله تعالى قد عمر نوح. نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عام وهو رسول، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يعني أن عمره أكثر من 1000 عام. سألوه أن يضرب لهم مثل لهذه الحياة، قال هذه الحياة تشبه وتمثل بدار دخل المرء من باب وخرج من باب آخر، يدخل باب ويخرج رأسا، أمد بسيط. لهذا يا أخ يا أخ يا مسلم يا عاقل يا شاب يا شيخ يا كهل، يا من سينتقل حتما من هذه الحياة، لا تغرننا الحياة الدنيا، إنما هي متاع الغرور كما قال الله جل وعلا. فإذا كان سيد الخلق الذي قال الله تعالى في شانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، بقاؤه على وجه الأرض خير للبشرية. ومع ذلك لما بلغ 63 من العمر جاءه ملك الموت ومات صلى الله عليه وسلم، واختار الرفيق الأعلى، اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. المقصود عبد الله بن أبي أوفى قال: ما أوصى بشيء، ما أوصى شيء. قال السائل طلحة بن مصرف: فلما كتب على المسلمين الوصية إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي، لما كتب الله علينا الوصية ولما أمروا بالوصية؟ وقد سبق أن قلت لكم إن الأمر بالوصية كان أمرا حتميا ضروريا في أول الإسلام، بعد ذلك نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بآيات الميراث وغيرها، وبقي لنا الأمر على أن من أراد أن يوصي بعد وفاته الله تعالى تصدق عليه بأن يوصي بثلث ماله زيادة له في حسناته بعد وفاته، وإلا فالمال يكون لذوي القربى للورثة. إن أراد أن يوصي أوصى، وإن لم يوصي لا شيء عليه. طلحة بن مصرف يقول لهذا الصحابي: إذا لما كتب علينا الوصية؟ فقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: أوصى بكتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذه الأمة بكتاب الله عز وجل، هذه الوصية التي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول، هل أوصى بخلافة أن يكون أحد خليفة بعد واحد؟ ثانيا، هل أوصى بشيء يتعلق بالشريعة: عليكم أن تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا؟ الجواب لا، ما أوصى بهذا ولا بهذا، وإنما أوصى بأن تلتزم الأمة كتاب الله، وفي رواية وسنتي، وفي رواية وعترتي أهل بيتي، يعني الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، راعوا حقهم، اعلموا منزلتهم، احتفظوا بكرامتهم، فإنهم آل بيتي آلي. وبكتاب الله أوصام صلوات الله وسلامه عليه، وبسنتي أوصام صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية التي تعلم. وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هل أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ بما أوصاكم يا علي؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أوصانا بكتاب الله، وأوصانا بما في قراب سيفي. قراب السيف بيت السيف، وأتي بقراب السيف، وإذا به بداخله ورقة، الورقة فيها العقول، العقول بمعنى من قتل عمدا فيه كذا بنت لبون، كذا حقة، كذا جدعة، كذا بنت مخاض، عقول الإبل. الدية إما أن تكون عمدا في عمد، وإما أن تكون في خطأ. القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ. إذا كان عمد النفس بالنفس، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدم، أو أن أولياء المقتول يعفون. إما أن يقتلوا، يأخذون القاتل الذي قتل عمدا يجرونه بنسعته فيقتلونه ولكم في القصاص حياة، وإما أن يأخذوا الدية 100 من الإبل، عمد كذا حقة، سن معلوم في الإبل، كذا بنت لبون، كذا بنت مخاض، هذا عمد تغلب، كذا من الإبل خلفة في بطونها أولادها لأنه قتل عمدا. الخطأ ما قتل عمد، أراد أن يصيد صيدا فوقع على مسلم فقتله، هذا ليس بقتل عمد. فيه الدية وفيه الكفارة. الدية 100 من الإبل، ليست بمغلظة كمئة الإبل التي كانت في العمد. دفع المال. الخطأ عفى أولياء الدم لا مانع، لكن عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين، صام 40 يوما وبعد ذلك عجز، عليه أن يستأنف الصيام مرة أخرى. قتل نفسين، عليه أن يصوم شهرين للنفس الأولى، شهرين للنفس الأخرى، 10، عليه 20 شهر، لكل نفس شهرين. هذا في قتل الخطأ كما أمر الله. والشاهد ها هنا أن الإمام علي بن أبي طالب لما سئل هذا السؤال أجاب بالجواب الشافي الكافي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بكتاب الله، وأوصانا بما في هذا القراب. القراب فيه العقول والديات. إذن ما أوصى رسول الله أن أبا بكر خليفة أو عمر أو عثمان أو علي أو زيد أو فلان، ما سمى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أوصى بهذه الوصايا ليس في حالة الاحتضار، أوصى عندما اشتد عليه المرض، ولما اشتد عليه المرض عصب النبي رأسه وكان يأمر بسبع قرب يؤتى بها من بئر غرس، ماء بارد يهراق عليه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولذا يشتد عليهم البلاء، يزيد الله تعالى في رفع درجاتهم صلوات الله وسلامه عليه. لما اشتد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه عجز وما قدر على أن يخرج ليصلي للناس الفرائض، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا ليس عند الاحتضار، وإنما أثناء المرض أرادت عائشة أن تصرف الأمر عن أبيها، وتحب أن يتولى هذا الأمر علي بن أبي طالب عمر لئلا يتكلم الناس على أبيها، فذهبت إلى صديقتها وضرتها حفصة بنت عمر وقالت لحفصة: قولي للنبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت عمر يصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسيف حزين لا يستطيع أن يقف في مقامك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أكثروا عليه قال: إن كنا كأخوات يوسف، تقولنا شيئا باللسان والباطن خلاف ذلك، مروا أبا بكر. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام مريض لا يقوى على الخروج. في يوم من الأيام شعر بخفاء صلوات الله وسلامه عليه، رفع الستار، ستار الحجرة، وليس بين الحجرة وبين المسجد إلا طريق بسيط. الذين رأوا سكك المدينة القديمة، طرق المدينة القديمة قبل هذه الزيادة، من خرج من باب جبريل أو باب النساء وأراد أن يذهب إلى البقيع، الطريق لا يزيد على ذراعين، ذراع على ذراعين لا يزيد على متر. هذا بعد عهد المملوكين والأتراك، هذه حضارة بعد أربع ثلاثة بعد عشر قرون ثمانية قرون، الشارع الطريق متر، فكيف به في عهد النبي؟ تخرج عائشة من الحجرة وتدخل المسجد، تأخذ خمرة النبي وتعود إلى الحجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لهذا لما رفع الستار وجد الناس يصلون خلف أبي بكر، فخرج رسول الله معصوب الرأس يهادى بين رجلين، رجل أخذ بضبعه الأيمن وآخر بضبعه الأيسر، وخرج ورجلاه تجران في التراب. الذين لا يصلون مع الجماعات، الذين لا يصلون مع الجماعات، الذين يسمعون النداء والمساجد قريبة ويتخلفون عن الجماعات ولا يحضرون إلا أيام الجمعات، عليهم أن يتصوروا هذا المنظر. يخرج من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يهادى بين رجلين ورجلاه تجران في التراب، حتى يأتي ويقف عن يمين أبي بكر ويصلي وهو قاعد. أنا قوي وقد أكون شاب، الحيوية الدم يجري فيه، لو أراد أن يصعد الجبل صعد، ولكنه لا يقوى على أن يخرج من داره أو من عمله أو من سوقه ليأتي يصلي مع جماعة المسلمين، يرى المسلمين يصلون وهو قابع في عمله، في حانوته، في دكانه، في بيته. ما هكذا يا جماعة الإسلام؟ الإسلام، الإسلام ليس على هذه الصورة. نحن في حاجة إلى معرفة حقيقة الإسلام، علينا غشاوة، ينبغي أن تزول هذه الغشاوة، يجب أن تزول هذه الغشاوة. الإسلام والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا جماعة الإسلام، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، ونحن اليوم معرفتنا للإسلام يحتاج إلى معرفة إسلام من نوع الأول الذي كان عليه الرعيل الأول. إسلامنا ملفق اليوم، اسمعوها صريحة، إسلامنا يحتاج إلى صقل، إلى تبيير، إلى أن نعرف الإسلام الأول الذي كان عليه المصطفى، ليس إسلاما منفق، ليس إسلام مطلي بذهب أو فضة أو بشيء. هذا الطلاء يجب أن يزول ليبقى ناظر زكي واضح ليس عليه غبرة وليس عليه قطرة. أما ما نحن عليه اليوم عليه ظلمة وقطرة وما إلى ذلك. العلماء والجهال سواء، العلماء والجهال سواء، وبليتنا ومصيبتنا من طلاب العلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن البلية من طلاب العلم الذين لا ينهجون ولا يسلكون منهج هذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن خداع وتسهيل، لا يا أخي، صلاة الجماعة إن شئت حضرت وإلا صليت في بيتك أو مع زوجك أو مع ولدك. يا أخي لا تحملها ولا تشددها، لا تحملها ولا تشددها. ورسول الله يخرج رجلاه تجران في التراب ليأتي يصلي مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، ويأمر الأعمى ويقول له، لما قال الأعمى أنا شاسع الدار ليس لي قائد، تكون الليلة الظلماء بيني وبين المسجد وادي فيه حيات، قال لو أتسمع النداء الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، هكذا قال لي جبريل آنفا. المهم صلى، أتى على المنبر وجلس في الدرجة الأولى عند المنبر، وأوصى بالأنصار خيرا، وأوصى بما ملكت أيماننا خيرا، وأوصى بعترتي خيرا صلوات الله وسلامه عليه. مجموع وصاياه كثيرة، أوصى بكتاب الله، أوصى بسنتي، أوصى بأهل بيتي، أوصى بالأنصار، أوصى بالنساء، وما ملكت أيمانكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام ليس في وصاياه، وإنما الكلام هل أوصى عند الاحتضار أم لا، عندما حضره الموت هل أوصى أم لا. الذي يحدثنا عن هذا من حضر، والذي يعرف هذا من شهد. ننظر من الذي شهد ومن الذي حضر. الذي حضر عند احتضار المصطفى صلى الله عليه وسلم شخص واحد، عائشة. دخل أخوها والنبي في السياق وبيد أخيها سواك يستاك به، فالنبي نظر إلى السواك وصار يتتبع السواك، فعلمت أنه يريد السواك ويريد أن يستاك ليلقى ربه على طهر، فأخذت السواك ولاكته وطيبته ودفعته للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخذ واستنى به، بمعنى استاك به على خير ما يكون، وعاده إلى عائشة. جاءه الملك، الملك لا ترى عائشة، وإنما الذي يرى الملك الميت، لأنه عند الموت يرفع الحجاب، يرفع الغشاوة، وخير في البقاء أو الرفيق الأعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فمات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، الأمر بالوصية، الأمر بالوصية ليس في حالة الاحتضار، وإنما هذا أمر مسبق، النبي قد بلغ. الأمر الثاني أو قبل الأمر الثاني، عائشة التي حضرت وشهدت والنبي في بيتها حي وميت، أكرمها الله بهذا. عندما اشتد عليه المرض كان يطوف على نسائه، يأتي عند عائشة ليلى، عند حفصة ليلى، عند زينب، عند صفية، عند أم سلمة، عند بقية الزوجات. لما اشتد المرض ما قال لهن أنا لا أقسم، وإنما كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، غدا أنا عند من، فعلمنا أنه يريد أن يبقى في موضع واحد، فأذن له أن يبقى في بيت عائشة، وبقي وتمرد صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حتى جاءه الأجل المحتوم. لما سئلت عائشة سألها مسروق عن وصية رسول الله، قالت: ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء يعني عند الاحتضار، وأما قبل الاحتضار فقد أوصى، أوصى بجملة وصايا، بل إنه منذ أن صعد على جبل الصفان وهو يوصي الأمة ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينا، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينا. أنا لا أقول كما يقول الكتاب والخطباء خلق أجيال، لا، الله هو الخالق، ولكن أقول بتوجيهه وتعليمه وبما أنزل الله عليه في كتابه وبما بين في سنته استطاع أن يوجد جيل، هذا الجيل لا يوجد ولن يوجد بعد ذلك الجيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تظنن أجيال أتت عقب الجيل الأول أنها بحضارتها بمدنيتها بعلمها بتقنيتها بتكنولوجيتها تبلغ مبلغ أولئك الجيل الأول الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يوجد جيل يستطيع أن يقوم المقام الذي قامه ذلك الجيل. وكل ما تسمعون من هراء وشنشنة وطنطنة جعجعة لا طحن لها، الجيل ذلك كان جاهلا، كانوا على شرك، كانوا على فوضى، كان الرجل يقتل بنته ويدفنها وهي حية خلال 23 عام. ربى هذا الجيل تربية عظيمة عميقة لا أستطيع أن أعبر عن هذه العبارة بشيء يؤدي المعنى، رباهم تربية جعلهم سادة الأمم قادة الأمم العلماء الموجهين للأمم، حطموا دولة فارس، حطموا دولة الروم، حطموا دولة الفراعنة، استطاعوا أن يأخذوا بالبشرية إلى دين الله القوي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيتصور أن عربي يلبس إزار ورداء ويلبس نعال من سعف أو نعال من جلد عليه شعر أو أزيل الشعر، النعال إذا أزيل الشعر الجلد جلد البقر الغنم إذا بقي عليه الشعر لبسه، أزال شعره هذه رقي يسمى النعال السبتية يعني النعال الفخمة التي أزيل شعرها. يلبسون شعر نعل إزار ورداء عمامة، استطاعوا أن ينزلوا كسرى من عليائه، قيصر من عليائه، يجعلون بلاد العالم كلها تعلم مكة والمدينة وتعلم أن هناك من يسمى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الجيل الذي رباه هذا النبي الكريم لا يمكن أن يأتي بعد هذا الجيل جيل آخر يساوي هذا الجيل، وإنما الأمر كما قال رسول الله. واسمعوا ما قال رسول الله: فلقد قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقد وقع ما قال رسول الله وإذا شئت أضرب لك مثل واحد وأتوكل على الله. امرأة صاحت وهي في أقصى بلاد الشرق وهو في بغداد، خليفة مسلم جهز الجيوش بعثها من بغداد إلى أن وصل إلى موضع المرأة المسلمة التي قالت ومعتصما، يعني أنا أنادي المعتصم حتى يأتي وينقذني من هذا الجو والظلم الذي حل بي وأنا امرأة مسلمة. الجيش من بغداد إلى موضعها وأتي بالظالم وأخذ الظالم وحطمت الدولة، وقال لها المعتصم: هل أجبتك؟ يا جماعة دعونا من الكلام الفارغ، والله إننا بغير الإسلام لا نكون شيئا، وإنما المسلمون بإسلامهم لا بتقنية ولا تكنولوجيا ولا حضارة ولا مدنية ولا جعجعة ولا كلام فارغ، وإنما يكونون بشهادتهم لله وبدينونتهم لله وباتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مثال آخر، أنا ما أعرف السياسة ولست ممن يتكلم في السياسة، نسمع صباح هذا اليوم أن المجاهدين في الأفغان، مجاهدي الأفغان ليست لهم دولة، ليست لهم عدد ولا عدد، جماعة خرجوا وهاجروا من بلادهم أخرجهم الظالم، فأتوا إلى الباكستان وغير الباكستان وملأوا ديار الإسلام، فعلموا أنهم مسلمون وأن الذي أخرجهم إنما يريد أن يجعل في بلادهم كفرا وإلحادا، فتجمعوا وتكتلوا وليس بأيديهم لا قنابل ذرية ولا هيدروجينية ولا صواريخ إلا ما يأخذونه من عدوهم. استطاعوا أن سمعنا ليلة صباح اليوم بأنه قد عقدت الجلسة الأولى بين برهان الدين رباني قائد الأفغان مع مندوب من روسيا يأتي إلى جدة ليجلس مع هذا الذي خرج من دياره وأخرج من وطنه. روسيا الدولة العظمى إما الأولى وإلا الثانية، كما كان يقال الروم وفارس، اليوم نقول روسيا وأمريكا أو أمريكا وروسيا. روسيا تنزل من عليائها حتى تأتي إلى هذه البلاد بشرط من برهان الدين رباني. برهان الدين رباني قال: أنا ما أذهب إلى روسيا ولا أذهب إلى أي بلد إلا بجوار حرم الله تعالى مكة، فإذا أرادوا أن يأتوا لنتفاوض معهم فليأتوا، وإذا لم يريدوا نحن لنا شأننا وسنقاتل في سبيل الله لتعلو كلمة الله حتى الموت. أي أمة تقول هذا الكلام إذا لم تتمسك بكتاب الله، إذا لم تعلم أن من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وعلموا ما قال الشاعر المسلم: الرجل المسلم لما أتي به ليقتل أخذوه ذهبوا به إلى مكة يريدون أن ينتقموا من قريش الجاهلية، أخذوه وخرجوا به إلى التنعيم، ولما خرجوا به إلى التنعيم أتوا بالمقصلة يريدون أن يقتلوه، قال لهم: دعوني فترة بسيطة أصلي ركعتين فقط، صلى ركعتين فقط وقال: والله لولا أنني خشيت أنكم تظنون أنني خفت من الموت لزدت. عند الموت يريد أن يناجي الله، لما انتهى من الصلاة قال لهم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء إلى آخر ما قال. الإسلام يا جماعة الإسلام، الإسلام يا أهل الإسلام، ودعونا من كل شيء، والله وبخاصة العرب لا عز لهم إلا بالإسلام، لا عز لهم إلا بالإسلام. ما كان يتنازل ملك الروم ولا ملك فارس، ما كانوا يتنازلون عليهم لعائن الله أن يكلموا العرب حتى يكلموا زعيم الحبشة، رئيس الحبشة، نجاش الحبشة، تكبر، مر العرب قل لهم كذا وكذا. أي ذل أعظم من هذا؟ ولكن يجيء الإسلام فهذا الذي كان يهان، هذه الإهانة، يذهب ويحطم عروش قيصر، ويحطم عروش كسرى، ويؤتى ببنات كسرى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لكي يصبحنا سريات مملوكات وزعت على أبناء أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن اليوم ما مقامنا في خارطة العالم وفي قلوب العالم وما إلى ذلك؟ والله لن تعود لنا العزة إلا إذا عدنا إلى الله تعالى، لأن الله تعالى يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أريد أن أخرج كما يقولون من المولد بحمص. الحمص ما هو؟ الحمص أنا لست دولة وأنت لست دولة، وأنا لست برئيس وأنت لست برئيس، لا أقوى ولا تقوى أنت على أن تعمل ما يعمل، ولكن أنا مسلم علي أن أصلح نفسي وأصلح ولدي وأصلح مجتمعي وأصلح بيئتي، وعليك أنت مسلم أن تصلح نفسك وولدك وأهلك وبيئتك. فمتى ما صلحت هذه الدول الصغيرة، هذه البيوت الصغيرة، عند ذلك يصلح الوضع. لا نضع الأمر على الولاة والحكام والسلاطين ونقول الحكام ما عملوا والحكام ما قالوا والحكام ما فعلوا، لا ترمي الأمر على غيرك، اتبع على غيرك، وبيتي وبيتك لم تصلح، بيتي وبيتك غير صالح. إن شككت فيما أقول عد هذه الليلة إلى بيتك، أو بعد عودتك يا أخي المسافر ارجع إلى بيتك وسل امرأتك، سل ابنتك عن بعض تعاليم الإسلام، سلهن عن رسول الله من هو، سلهن عن الصلاة أين فرضت، وكم كانت تصلى بمكة، ومتى صليت أربع ركعات. ربما أني أنا وأنت لا نعلم ذلك. وإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. علينا أن نصلح أوضاعنا أولا قبل كل شيء، علينا أن نصلح أوضاعنا، فإذا ما أصلحنا أوضاعنا أصلح الله تعالى حالنا، أصلح الله جميع شؤوننا. أما إذا بقينا على هذا الوضع وهو وضع مزري نعيد إلى الوراء، نعيد إلى الوراء حتى أصبحت قلوبنا مع غير الله، أصبحت قلوبنا مع الشيطان، أصبحت قلوبنا مع أعداء الله تبارك وتعالى، فكيف يفلح الأمر وكيف ينجح؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. خلاصة الكلام، إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك النبي دينارا ولا درهما ولا شيئا، بل أقول لك ترك صلى الله عليه وسلم دينا عليه، دين، وترك درعة مرهونا عند يهودي في 30 صاع من شعير. هذا يعطينا أي شيء؟ هذا يعطينا قناعة أن الهم ليس هو فلة ولا حديقة ولا ذهب ولا فضة ولا كدلك ولا نوع من السيارات فخمة ولا أن تكون كبيرا في المجتمع، هذا ليس بشيء عند الله تعالى، وهذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعطي الكافر ما سمعت، ولكن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. يا أخي بهرونا باختراعاتي، أو بعبارة أخرى الله سخرهم لنا، صرفوا أوقاتهم في التفكير والتأمل والاختراع وما إلى ذلك، عقول جبارة، ولكنها أمام الله تعالى ليست بشيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يزعم بأن عيسى ابن الله، ويزعم بأن ابن الله قتله اليهود، ويزعم بأن مريم إله، ويزعم ويزعم ويزعم، ويجعل العبادة كلها في الكنيسة، ما لم يكن في الكنيسة لا يعبد. عليه طوال عمره أن يفجر ويفسق ويعمل ما شاء، بعد ذلك يذهب يوم واحد ويدخل للكنيسة ويجلس على كرسي الاعتراف، أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ويأخذ صف غفران بمال، إذا أعطى صف أعطي صف الغفران انتهى كل شيء. وأنا وأنت فقراء إلى الله، أرض الله تعالى كلها لنا مساجد، الله تعالى علينا أن نراقبه ونحن في كل موضع. إذا أردنا أن نعصي الله نعلم بأن الله تعالى مطلع، لا تخفى عليه خائف. إذا تبنا لا نأتي إلى المفتي ولا إلى القاضي ولا إلى أي شيء، وإنما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، إن تبنا تاب الله تعالى علينا. ولهذا يا إخوان المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، تحتاج إلى عودة حقيقية صحيحة إلى الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى وسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، فأعطاه الله تعالى ما طلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عند الاحتضار عند الموت ما أوصى بشيء، لا أن فلان ولا أن فلان خليفة، وإنما أشار إشارة كما يقول جماهير أهل العلم، أشار إشارة إلى أن الأولى بعدي في الخلافة أبو بكر. من أين أخذ هذا؟ من قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومن قوله صلى الله عليه وسلم قبل مدة أيضا عندما ذهب إلى قباء، قال عليه الصلاة والسلام لبلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. حضرت الصلاة، جاء أبو بلال إلى أبي بكر، أتصلي بالناس؟ قال نعم، فتقدم وصلى في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي يعود من قباء، أصلح بين القوم ودخل وأتى المسجد يصلي خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الناس لما رأوا أبا بكر رضي الله رسول الله صاروا يتنحنحون ويحدثون جلبة، يريدون أن يتفطن أبو بكر ليرجع ويتقدم رسول الله. لما أكثروا التفت أبو بكر وإذا بالنبي خلفه، النبي قال له أن كما كنت ابقى صلي افرغ. أبو بكر رجع القعقرة وقف في الصف، تقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما انتهى رسول الله، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي إذا مرتوب؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوجه النبي للناس لأنه مصلح، هادي إلى الخير، من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال سبحان الله، وليصفق النساء، لأن صوت المرأة عورة.